نجاة فاضل ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7 لبنان الحر. انتظر اللبنانيون انفراجا حكوميا قبل الزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإذ بهم يفاجؤون بمزيد من الانهيارات والاشتباكات السياسية المتصلة بالصلاحيات والمواقع وآليات تشكيل الحكومة، ليتيقن اللبنانيون أن الحكومة الجديدة في خبر كان، حتى إشعار آخر خارجي وليس داخلياً. أما ما لم يكن في الحسبان فهي الاشتباكات التي خاضها الحزب التقدمي الاشتراكي على هامش التشكيل مع الرئيس سعد الحريري من جهة، والأهم والأعنف مع رئيس الجمهورية وفريقه من جهة أخرى. ولم يكن ينقص غير ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب والوزراء علي حسن خليل ويوسف فينيانوس وغازي زعيتر، لتكتمل فصول تأجيج العصبيات على خلفية التضامن المذهبي والطائفي والسياسي وحماية المواقع والمكتسبات، بما يؤكد المؤكد فشل قدرة أي تحقيق محلي على الوصول إلى أي نتيجة في رابع أكبر انفجار في العالم والانفجار غير النووي الأكبر في التاريخ الحديث، انفجار مرفأ بيروت، ما يؤكد المؤكد الحاجة إلى تحقيق دولي. ماذا بعد الغرق في الفشل لبلد تحكمه منظومة غارقة في الانهيار؟ ماذا عن التناتش والتضارب حول الصلاحيات والعمل القضائي؟ وهل تجاوز القاضي صوان الدستور؟ وماذا عن الوضع الاجتماعي في لبنان؟ أي مصير للدعم وأي مصير للوضعين المالي والاقتصادي في ظل الإصرار على الامتناع عن تشكيل الحكومة وتنفيذ الإصلاحات؟ في حلقة اليوم من استجواب يسرني أن أستضيف أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وسنكون أيضا في الحلقة في اتصالين، الأول مع كل من وزير الاقتصاد السابق ألا حكيم، كما سنكون باتصال مع الخبير الدستوري سعيد مالك. إذن لحظات ويجهز الاتصال مع أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر لنبدأ حلقة اليوم من استجواب. إذن اسمحوا لي بيها الوقت رحب بالأستاذ ظافر ناصر يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ ظافر.
صباح الخير لكم المستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. واسمح لي أبدأ هيك بسؤال وجداني. 15 سنة اليوم 12-12-2020، 15 سنة مرقت على اغتيال النائب الشهيد جبران تويني، ماذا بقي من خطاب جبران وتحديدا قسم جبران في ظل استعار الخطاب المذهبي، وماذا بقي من لبنان الذي استشهد لأجله جبران تويني؟
يعني لبنان باقي بالتأكيد مهما كانت الصعوبات ومهما اشتدت ومهما اختلفت الظروف، لا شك أن استشهاد النائب جبران تويني إجا بلحظة كان الشعب اللبناني عم بيعبر فيها عن حلم، عن طموح، عن إرادة لبناء بلد، بناء دولة، وطن مستقل، سيد حر. وكان الشهيد جبران تويني أحد رموز اللي عبروا وناضلوا لهذه
بس وسط الخطاب التنوع. المذهبي وسط الخطاب المذهبي
لبنان التنوع، لبنان الحرية، لبنان الكلمة الحرة اللي عبر عنها الأستاذ جبران تويني بحياته. لا شك أن الواقع عليم اللي عم نعيشه سواء على مستوى الخطاب أو على مستوى الأداء أو على مستوى الرهانات والمغامرات الداخلية والخارجية للأسف.
صحيح.
لا شك أنه نحن بعاد كثير عن الحلم اللي ناضل لأجله الشهيد جبران تويني مع رفاقه اللي استشهدوا واللي لا زالوا على قيد الحياة.
نأمل أنه نقدر نطلع من يلي نحن فيه. خليني أرجع لي يومياتنا والسياسة اليومية.
بكل الأحوال لن نستسلم لبناء هذا اللبنان مهما
طبعاً.
كان هاي الظروف
طبعاً.
لن نستسلم. بعتقد الشعب اللبناني مرق بتجارب صعبة، مرق بتجارب مريرة كثير بحياته، لكن دايما كان ينهض من تحت الركان. وهون ما في شك في مسؤولية على القوى السياسية كمان، لحد تالي ما بس كل الأمور نحملها للشعب ولإرادته ولقراره
ولطموحه
ولأحلامه، في مسؤولية على القوى السياسية بأداء سياسي يعني يحاول أن يلامس بجدية،
إن شاء الله
مش عبر الشعارات، بجدية بالممارسة بالأداء، يحاول أن يلامس طموح وحقوق الشعب اللبناني.
أستاذ زافير، ولو ليه ما دعمتوا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بوجه ادعاء قاضي التحقيق العدلي فادي صوان عليه وعلى ثلاث وزراء؟ يا ريت بس ما دعمتوه. وليد بيك امبارح قال لا يجوز أن يقف التحقيق في كارثة المرفأ أمام الحواجز الدستورية أو الطائفية، ولابد أن يشمل الجميع ومن دون استثناء. هذا الموقف مبدئي أم هو للقنص السياسي على سعد الحريري والسنة بظل الخلاف حول الحكومة؟
لا تحتمل قضية المرفأ بكل نتائجها ككارثة إنسانية، لا تحتمل القنص السياسي بالموقف لا من قبلنا ولا من قبل غيرنا. بالعكس، كلام رئيس الحزب هو خير دليل، عم يدعي الآخرين لا يطلعوا من مسألة القنص السياسي أو الاعتبارات السياسية أو المذهبية أو الطائفية بهذه القضية على الأقل، لأنه بتتجاوز الاعتبارات، تتجاوز هذه الاعتبارات. لا، هذا موقف مبدئي مطلوب من الجميع. ما فيني احكي عن المضمون القانوني للادعاء صراحة اذا
لا
كان
أكيد.
صحيحا او لا، ولكن بالمبدا اذا كان المسار القضائي والقانوني سليم من ناحية المعايير القانونية، الكل يجب ان
بس اليوم الرئيس الحريري دعم، ومش بس هيك، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال، رؤساء الحكومات السابقين، المفتي دريان، كلهم أعلنوا دعم للرئيس دياب ورفضوا الادعاء عليه. اليوم موقفكم خارج
إذا ما هي نفس القضية عند الكل. يعني كمان في إذا بدنا نعمل محاسبة بهذا الموضوع بدك تبان شيء من فوق، من رئاسة الجمهورية وانت نازلي، لأنه كمان رئاسة الجمهورية كانت على علم بهذا الأمر، على علم بالقي عنده معطيات قبل بعد إنه في شيء بالمرحلة، صح ولا لا؟
هلا
هذا الأمر أعلن.
زميلك كمان يعني الأستاذ هادي أبو الحسن قال أنه المحاسبة لازم تبلش من رئيس الجمهورية، ولكن في مين عم بيقول كمان يعني هل صحيح كما قرأ البعض في الادعاء محاولة للضغط على الرئيس دياب لتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال وهو ما يرفضه دياب؟
لا ما هي المسألة قبل مسألة توصيف العمل، خلينا نحكي بمبدأ النقطة اللي حضرتك طرحتيها. وقت اللي رئاسة الجمهورية في مين بيطلع بيقول ممنوع حدا يدق فيها وهي مقدسة، حكما رح يطلع مين يقول انه رئاسة الحكومة مقدسة ورئاسة مجلس النواب مقدسة، وبالتالي تسقط كل المعايير الفضائية ومعايير العدالة بالبلد بكل صراحة، وهذا اللي عم نشهده بكل المسار القضائي اللي ماشي اليوم. كله كل حدا في عنده سبب يخليه يستنكف عن المثول أمام القضاء أو أمام العدالة، لأنه لا ثقة بهذا المسار اللي ماشي للأسف من قبل الشعب قبل القوى السياسية.
يعني هل ترى في الادعاء على دياب محاولة لمحاصرته؟
محاصرة دياب يعني ما هي السلطة اللي عم تدعي حاليا هي اللي جابته لدياب. هلا طلعوا يرفضوا القرار، هم انفسهم طلعوا يرفضوا القرار، قوة سياسية اتت بدياب عم ترفض هذا القرار. بصراحة ما بدي ادخل بهالتفاصيل هيدي. محاصر دياب يعني ما هو محاصر حاله دياب، يعني حكومة اصلا اجت مشلولة لم تنتج شيء، زادت تفاقمت من الأزمة، تفاقمت من الكوارث. يعني لا أعتقد في هدف لمحاصرته كشخص، يعني خير إن شاء الله.
لا لأنه ما قبل يفعل يعني. لأنه ما قبل يفعل حكومة تصريف الأعمال كما يقال اليوم.
شو هذا التوجه بخليه يفعل حكومة تصريف الأعمال؟
خليني أرجع بين هلالين.
أنا برأيي في خلل، بس لحتى نوصف اللي عم بيصير بشكل عام. عندك فوضى، عندك خلل، عندك ضياع من رأس هرم هذه السلطة وانت نازلة. في عملية انتقام عم تحصل في محاولة القول انه مش بس نحن بنحكى عنا بالفساد، بدنا نفتح كل هالملفات. للأسف اجى ملف المرفأ بعد تأخر كل هذه الفترة، بعد أن وعد رئيس الجمهورية خلال 5 أيام ورئيس حكومة تصريف الأعمال خلال 5 أيام رح يبين معنا شيء بالتحقيق، إجا هذا الادعاء وهذا الملف بهالمعمعة كلها سوا اللي حاصل. بالتالي بكل صراحة في خوف كبير وهاجس كبير أنه هذا الملف ضيع بين
عظيم. وصلنا لبيت الأصيد. وصلنا لبيت الأصيد. وليد بيك ذكر بأنه أنتوا كنتوا طلبتوا بتحقيق دولة بجريمة المرفأ. في مين اليوم عم يسأل لشو تحقيق الدولة أستاذ ظافر؟ نحن دفعنا كل يلي دفعناه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. آخر شيء انتهينا بحكم غيابي غير قابل للتنفيذ بحق شخص واحد هو سليم عياش. أوكي امبارح انحكم 5 مرات مؤبد، بس أساسا عم نصرف ملايين الدولار على تحقيق دولة أثبت أنه كمان هذا التحقيق عاجز عن المحاسبة وتحقيق العدالة ولو كان كشف جزء من الحقيقة.
أوكي. بالحد الأدنى بتقدر تكشف جزء من الحقيقة. في حدا من القوى اليوم، في حدا من اللبنانيين اليوم واثق بأنه هذا المسار اللي ماشي رح يوصلنا للحقيقة؟ شوفي تعليقات الناس العادية امبارح على السوشيال ميديا، شوفي تعليقاتهم بعد كل اللي عم يحصل، عم بيقولوا انه هذا اللي هالطريقة اللي عم بتتم فيها وردة الفعل عليها قصة الادعاء الخاص بالمرفأ رح يخلينا ننسى الحقيقة، وبالتالي اللي عم يدفعوا الثمن هن الضحايا واهلهم والجرحى والى اخره.
طيب كمان هون اسمح لي بسؤال، الفرنسيين شاركوا
هذا انطباع موجود.
صحيح.
هذا انطباع موجود عند الناس انه كل هذا المسار اللي عم يحصل ما في ثقه انه سيؤدي الى العدل.
طيب ولكن الفرنسيين شاركوا بالتحقيقات، FBI كمان، الطليان كمان، وين كل التقارير؟ يعني معقول الفرنسيين بيقولوا لفحص التربه بدنا يمكن لشباط اللي جايه او نيسانيا اللي جايه، ولو بدها 7-8 أشهر القصه هالقد، شو السر وراء كل هذا الغموض الدولي كمان؟
والسؤال الأساسي هل في أقمار اصطناعية أو لا؟ كمان يعني بالإضافة للنقاط اللي عم تذكريها كأدوات بالتحقيق، يعني يركن لإلى ما بعرف ماني خبير بهالأمور يعني. ولكن عادة في أقمار اصطناعية بالأجواء بترصد يعني.
سمعنا كانوا واقفين ولا مش واقفين وكل واحد بخبر شيء. هل تتخوف من تمييع داخلي وخارجي للموضوع حتى ما نوصل لشيء؟ يعني إذا بدك داخليا وخارجيا.
صراحة صراحة المسار اللي عم يشوف فيه الأمور، أولا عدم الثقة بأنه اللي عم بيقودوا البلاد اليوم أنه هني فعلا عم ينطلقوا من منطلقات يعني طبيعية وعادية للأمور بتخلينا نشك. اثنين، ردات الفعل اللي عم نشهدها كمان بنفس الإطار بصراحة بتخلي ملفات من هالنوع تضيع بهذا التجاذب
للأسف.
بهاي الاعتبارات كل واحد عنده مبرراته لحتى يرفض هذا النوع من الادعاءات. والسبب كمان لحتى ما يعني نحط الأمور بسلة واحدة، عندك خلل كبير بالسيستم القضائي بالبلد، عدم استقلالية القضاء، هذا سبب أساسي بيخلي
الله يساعد هالقضاء
تضيع بمتاهات السياسة.
الله يساعد هالقضاء، الكل بده استقلاليته، بس يتحرك أي قاضي بتقوم القيامة ويغير الدين وحماية.
لا لا لا، ما لنا مرتبطة بقضاء المسألة، خلينا نكون واضحين، ما لنا مرتبطة بقضاء. لما الجسم القضائي كله معين بطريقة في يد للسياسي فيها شئنا أم أبينا، هذا القانون هيك، هذا القانون هيك، يعني مجلس الوزراء له دور في مسألة القضاء، صحيح أو لا؟ هيدي إذا ما عم نحكي عن التدخلات السياسية اللي كمان بتساهم بالإتيان بقضاء إلى معهد القضاء وقت اللي بيصير فيه امتحانات. خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، لأنه هيدي مش أسرار كل اللبنانيين بيعرفوها. هلأ عم يكشفوا بالحربية كيف كانت تندفع المصاري ليتمرق هذا الضابط أو هذا الضابط. هيدي بالأداء، هيدي بالممارسة اليومية، لكن في شيء بالأساس يجب أن يقر، وهو قانون استقلالية القضاء. وقت اللي القاضي يصير يجي كقاضي إلى موقعه وإلى مركزه، مش لأنه هذا السياسي سماه أو هذا السياسي عينه، ساعتها فيني احكي عن
بس اليوم بس تحرك فيني. بس تحرك القاضي صوان بين لحزب الله موجة تضامن سنية كلام النايب صغير، يعني بس يتحرك أي شيء دغري بتقوم القيامة.
ما هي نفس الشيء، لو يطلع حدا من أسماء رولا بالادعاء من أطراف الثاني راح يصير نفس الشيء.
طيب عندي يعني سؤال،
ما حدا يتعطف عن هاي المسألة، أنا هذا اللي عبوله، ما حدا يتعطف عن هاي المسألة.
طيب عندي سؤال لك أستاذ زافر، أنتوا راضيين عن قرار القاضي صوان؟ لأنه من بين المدعى عليهم ما في أي درزة، وتحديدا إذا بدك وزير الأشغال السابق غازي العريضي اللي استقال قبل تفريغ باخرة النترات لحمولتها، بس هو كان وزير أشغال لما فاتت الباخرة. هل صارت المعادلة ما قرب عليكم القاضي صوان ما بتقربوا عليه؟
لا 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 لا، خليني أقول، أنا ما عم بقول ما بقرب، مش عم نناقش المسألة من عايز زي رولا. والمسألة لو بيقدر القاضي صوان يقرب كان قرب بالادعاء اللي عمله، لأنه ما في مبرر لهذا الأمر أساسا رولا. ما في مبرر، لأنه الوزير العريضي كان خارج الوزارة مستقيل رسميا وأعلن هذا الأمر وترك عمله بالوزارة.
بس لما فاتت الباخرة كان، لما فاتت الباخرة كان بعده
فترولا، فاتت الباخرة وقدم استقالته قبل إفراغ،
قبل التفريغ، صحيح قبل التفريغ،
قبل التفريغ بأربعين نهار على ما أظن. بأربعين نهار كانت الاستقالة وكان خارج الوزارة. لأنه مثل ما هو معروف الباخرة عندما إجت إلى المرفأ في لبنان مش على أساس هي تفرغ الحمولة بلبنان، هي جاية على أساس ترانزيت ورايحة لمحل تاني، صحيح ولا لا؟
طيب ما بدي فوت بتفاصيل،
بس إذا تسمحيلي لنكون دايقين بهذه النقطة. يعني مش والله في خدمة معمولة لإلنا أنه ما تم الادعاء على الوزير غازي العريضي، لا معطيات تسمح بالادعاء على الوزير غازي العريضي، لأنه كان خارج هذه المسألة كلها سوا بكل بساطة.
عظيم.
وعلى كل على كل نحن امتثالا يعني المسار القضائي والقانوني بهذا الامر، الوزير غازي العريضي استمع له القاضي صوان.
صحيح 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 صحيح،
استمع له القاضي صوان بهذه القضيه، بالتالي الامور هون كثير واضحه، يعني ما في امكانيه للالتباس فيها لحتى
كمان سؤال
يتم هذا الامر.
عظيم، كمان سؤال وبيناتنا هلا استاذ زافر، عم تشمتوا انتم اليوم بقلبكم
بيناتنا على
الهواء على الهواء عم تشمتوا انتم اليوم بقلبكم بعد ادعاء القاضي صوان على البعض يلي ما ضامن معكم بوش فتح الملفات من بوابه وزاره المهجرين، واجهتوا لحالكم، حكيتوا لحالكم عن فبركه ملفات بالمطبخ الاسود بيتم استحضارها غب الطلب وبيطولوا فيها على الموظف الضعيف. وين هذا المطبخ الأسود، مين الطباخ أستاذ ظافر؟
لا 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 لا، خليني أقول أولا مش شمتنين بشي، لأنه صدقا ذولا يعني آخر شيء نحن طرف سياسي أساسي بالبلد، معني بالوضع مش عم تجهدنيش بهالكلمة، مش قصة لعب أولاد، القصة أني مديش مدينين يعني بس أنا مش بهالمستوى ولا بهالمحل صراحة. في وضع بالبلد عم يزداد تفكك، عم يزداد تفلت، عم يزداد انهيار، عم يزداد حريان. لا، مقاربتنا للأمور مش من هالزاوية الصغيرة والضيقة.
طيب وين المطبخ الأسود؟
نحن بالملفات، خليني نحن بالملفات اليوم ذاكرين بالأخبار اليوم، شو في جريدة الأخبار اللي حكين عن المطبخ بأنفسهم يعني. إن شاء الله ما يكون صحيح الكلام اللي
أنا بدي أنت قضاء. بدي منك أنت مش ما ينقل.
في قضاة، خليني أقولك، في قضاة هني جزء من هذا المطبخ، إن شاء الله ما يكون هذا الكلام اللي أثير بالإعلام بالأسبوع الماضي، إن شاء الله ما يكون صحيح يعني. مثلا رئيسة هيئة القضايا طلعت عملت بيان بتقول انه هي ما لها علاقه باي طرف سياسي، ما اجتمعت بحدا وما التقت بحدا. طيب رئيسة هيئه القضايا اليست معنيه انه هي مثل ما رفعت دعوه بقضيه المهاجرين انها ترفع دعوه على الاقل بالمعطيات اللي حطها الاستاذ جورج عليه بملف الفيول بموضوع الكهرباء؟
طيب
الاستقلاليه هون بتبين.
طيب بس البعض عم بيقول
هون بتظهر، هون البعض بيعبر قديش هو معاييره يعني دقيقة.
بس رجعي
يعني هاي القضايا تتحرك وهون ما بدها تتحرك.
طيب بس انتو
كمان
خليك معي استاذ ظافر، البعض عم بيقول انه انتو انتقدتوا التلطي وراء الحمايات الدستورية والطائفية بادعاء القاضي صوان بالمرفأ، بس كمان على ما يبدو مبين عليكم ما بيهين عليكم تنفتح ملفات الفساد بوزارة المهجرين، وانه كمان لما عم تحكوا عن موظفين ضعاف وما بدكم يتحقق مع حدا عم تعملوا نوع من الحمايات الطائفية للموظفين. الوزير السابق غسان عطلة تخوف من أنه تطلف ملفات الفساد بوزارة المهجرين.
تعرفي رولا ال 17 موظف ب 17 موظف بالمهجرين، في واحد درزي فيهم لتكوني بالصورة، وفي موظف تاني درزي متوفي، يعني هني رافعين دعوة على شخص متوفي لتكوني بالصورة. في اثنين دروز والباقيين سنة مسيحيين وشيعة. خلينا بدك نحكي بهاللهجة، لا نحكي بهاللهجة، كيف منكون نحن عم نأمن حماية طائفية؟ هذا واحد. اثنين قصة المهجرين وفتح هذا الملف هلا، لأنه هيدي الغرفة اللي عم تشتغل على الملفات، في ملف فتحته بالمهجرين ووصلت فيه لدق راسها بالحيط فيه، والملف بالتفتيش المركزي وطلع فالسو. فاللي متولي هالقصة ليقدم خدمات يعني جديدة لمعلمينه ولرؤسائه إلى آخره، رجعوا فتحوا هذا الملف تحت الإسراء غير المشروع. اثنين، مين قال إن احنا مش رح ينتقلوا الموظفين للتحقيق وللقضاء؟
مثل ايامي من قبلكم مثل ايامي.
خليني
شو يعني لما بينقال استحضار ملفات غب الطلب والتطاول على موظف ضعيف فبركة ملفات، مين عم يطبخ هالطبخة؟
بس لقلك رولا، لانه تحت عنوان الاسراء غير المشروع، اذا انت بتروحي بتشوفي، ما بدي فوت بتفاصيل ملف لانه هذا امر
صحيح.
مرتبط بالمحامين للحديث عنه بصراحه ومتابعته قضائيا. بس اذا بتشوفي هول الموظفين اللي ورتين شقفة ارض عن اهله وتفرغت باسمه بعد 99 عاملين اسراء غير مشروع، اكيد انت بتشوفي الكيديه. اثنين، ليش هذا الملف تحول تحقيقه عند امن الدوله؟ كمان هذا سؤال بيطرح نفسه.
طيب فيك تقلي بس مين؟ بس خلينا نروح بالمباشر، مين الطباخ؟
بعد ملاحظة يا رونا، بعد ملاحظة. هذا الملف الوزارة ببيروت والموظفين ببيروت، ليش بده يتحول على مدعي عام بعده؟ كمان هيدي أسئلة لا بتخليك تطرحي علامات استفهام انه هذا المسار كيف.
طب عظيم،
بكل الأحوال هذا الأمر رح يتابعوه المعنيين فيه بشكل مباشر، يعني هن الموظفين عبر محامينهم رح يتعاطوا فيه من الناحية القضائية بما يعني يرو مناسب. ونحن ما طلع منا أي كلام يقول إنه والله نحن بدنا نتلكأ عن،
لا ما أنا يعني ما قلت هيك، أنا بس قلت أنا أنقل الكلام عن استحضار ملفات.
بس الامتثال للعدالة، اللهم إذا كان مسار العدالة فعلا شفاف وواضح ومطمئن بكيدية سياسية بقلك من هلأ أكيد لن نقبل.
عظيم، بس لو بتجاوبني
سياسي بقلك من هلأ أكيد
مين بده ينتقم
بخيبي تاني. إذا ملف المهاجرين السابق أصيبوا فيه بخيبي رح يصابوا بخيبي جديد إن الله راد بهذا الملف، إذا مشيت الأمور بالمسار القضائي السليم. على كل كل هذا الأداء اللي عم بيقوم فيه هذا العهد وهذه السلطة الجائرة الظالمة اللي أوصلت البلاد إلى هون، كل هذا الأداء هو مسمار إضافي بنعشة بهالسنتين المقبلتين.
يعني أنت عم بتقول الطباخ هو هذا العهد وهذه السلطة بفتح الملفات؟
يعني مولانا السلطان أصدر أمره. إذا بتشوفي رواية أرض السواد بالعراق، لما بيوصل السلطان ويحشر في الزاوية، وبالتالي بيصير عنده يفتش على خيارات هيك لحتى يريح وضعيته ويريح أموره، بيصير يفتح الملفات من الجوارير ويشوف وين هون في يعمل هاي وين في هون يضرب.
استاذ زافر،
هذا أداء بس لقلك هذا المسار وهذا الأداء، هذا مسار وأداء لن يزيد الأمور إلا يعني أول ضربة ستكون للقضاء بهذا المسار اللي ماشي.
قبل
أي أمر آخر، إذا بعد في أمل بالقضاء 1% هذا الأمل، فهذا الأداء سيفقد هذا الأمل عند اللبنانيين بالقضاء، لأنه مسار غير سليم على الإطلاق.
عزيز.
لا من الناحية الوطنية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية العملية. يعني إذا الواحد هو صارت عليه عقوبات من برا بيصير بده ينتقم بالداخل.
طب أنتوا كمان ما قصرتوا، أنتوا تقدمت كتلة اللقاء الديمقراطي من الرئيس بري بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية لفتح ملف بواخر الكهرباء بكل شفافية، صارت المعادلة ملف مقابل ملف.
يا رولا يا عيوني، ما طلع الأستاذ جورج علية حط معطيات
جان علية
حط معطيات على الإعلام بمؤتمر صحافي رد فيه على النائب سيزار أبي خليل.
بس بواخر خليك معي، بس بواخر الطاقة مفتوحة من زمان وعلى كل المعابر، ليه اليوم بدكم لجنة التحقيق أنتو؟
يا ستنا طلع حط هيدي المعطيات، القضاء ما تحرك. اللي بده يكون موضوعي شفاف، العهد اللي موجود الآن إذا هو موضوعي شفاف هو كمان بيطلب من القضاء ومن مجلس القضاء الأعلى اللي استقبله رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، بيطلب منهم يتحركوا بهذا الملف أيضا. مش بنفتح ملفات كيدية وانتقامية بس.
عظيم، يعني مش بيفتحوا لكم ملف
موضوع معين،
يعني مش بيفتحوا لكم ملف بتفتحوا لهم ملف بغض النظر من غض النظر، مش هيك المعادلة؟
لا أكيد مش هيك المعادلة، لأنه الملف مش نحنا، يعني نحنا حكينا فيه صحيح، ملف الكهرباء نحنا عم نحكي فيه من زمان، كيف وضعنا خطة نحنا لمعالجة مسألة الكهرباء، وكان عندنا طرح واضح هذا الحكي عمره 3 سنين مش من اليوم، مش صحيح عمره 3 سنين هذا الأمر انطرح بشكل علني واضح بمؤتمر صحافي من إدارة الحزب، قلنا شو رأينا بموضوع الكهرباء، وكنا أول من حذر من قصة البواخر وعدم الدخول فيها لأن لن يعني تؤدي إلى أي نتيجة بمسألة الكهرباء.
أنا كنت سألتك ببداية الحلقة ليه ما تضمنتوا مع الرئيس دياب، ما بعرف إذا كان لازم صحح سؤالي وأسألكم، تصلحتوا شيء أستاذ زافر مع الرئيس الحريري؟ لأنه مش عم بعرف وين صار الوضع، عم تعملوا مشاكل مع كل العالم، عرفنا كيف ولعت بس ما عرفنا إذا انتهت وعلى أي أساس.
لا أصلا مش فيش قطيعة مع الرئيس الحريري لنتصالح، يعني بطبيعة الأمور
في كلام عالي النبرة محاصصة وتأخر بتشكيل حكومة، واضحة أنه كان في مشكل.
ما هذا الأمر نحن كمان حذرنا منه من زمان أول ما اتكلف الرئيس الحريري، لأنه ما فينا نرجع لنفس الصيغة بالتعاطي بمسألة الحكومات. هذا الأمر بده يعيدنا لنفس النتيجة بصراحة. هناك معايير وضعت بحدود معقولة من قبل الفرنسي لتشكيل الحكومة مع برنامج واضح، يعني على الأقل تكون الأمور مراعية بنسبة كبيرة هذه المعايير.
طيب رح فوت بالتفاصيل، ولكن اليوم العلاقة كيف مع الرئيس سعد الحريري؟ لأنه حكي وليد بيك رد النائب مصطفى علوش، يعني كان في سوء فهم، صلحته مش الحال؟
لا، بغض النظر على الردود بصراحة ونحن ما فتنا بأي سجال، يعني رئيس
صحيح
حط موقف مبدئي مرتبط بتشكيل الحكومة ككل مش بس بالأمور المتعلقة فينا يعني. وبالتالي هذه المسألة انتهت، يعني ما أنه بيحبوا يسجلوا أحيانا يعني بيتوكل الأستاذ علوش بيعملوا بيان عن مش عارف مين المرعبي بينزلوا باسمه معه خبر معهوش خبر الله أعلم.
طيب اليوم العلاقة جيدة؟ اليوم العلاقة جيدة؟
تواصل
قائم. طيب بعد عندي سؤال أستاذ زافر، لأنه مش كتير عم نقدر نفهم كمواطنين شو عم بيصير. أنتوا ساعة ضد المحاصصة وساعة بتسخروا ساعة
إحنا مش مواطنين؟
بلا بس ساعة بتقولوا ضد المحاصصة وساعة بتسخروا من وزارتي الخارجية والسياحة وساعة رافضين تاخدوا وزير واحد. طيب اللي عم يقرأ هالمعطيات هذه مش محاصصة؟
اولا المساله منا مرتبطه فينا كحزب، هون النقاش كان من البدايه على يعني على على تمثيل المكون الذري قبل ما نحكي هالمكون الذري راح يمثل اللقاء الديمقراطي او راح يمثل غير اللقاء الديمقراطي. رئيس الحزب طالب بتمثيل وازن للمكون الذري.
مين بيحدد هذا التمثيل الوازن؟ مش رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه؟
لا، ما هي حسب اولا عندك العدد مرتبط بعدد الحكومه ككل. ومسألة الحقائب عندك رئيس الحكومة بشكل أساسي يعني هذا مكون بالبلد يستحق أنه بالتوزيع الوزاري يكون فيه له حقيبة محترمة. يعني
إذا عظيم الخارجية شو وضع الخارجية وزارة سيادية ليه سخرتم منها؟
لا ما في سخرية منها، لقلك ما في سخرية.
هل عن أي سياسة والسياحة؟ شكرا.
لا لا لا، المسألة مش مسألة سخرية أو غير سخرية. نحن كنا حكينا أنه نحن بانتظار التشكيلي بشكل كامل وبانتظار الأسماء لنشوف، لأنه يعني كمان مين رح يسمى بهذه الحقائق جزئيا كمان مسألة تعنينا يعني بالمبنى.
أستاذ زافر البلد تحت تاسع أرض، عم ندقق باسم مين وأي حقيبة كمان؟ يعني حقيبة الخارجية حقيبة سيادية.
هي على الحكومة واقفة علينا يعني؟
لا بس لأنه قامت لقيامة.
لا لا لا، خلينا نكون واضحين، نحن مش معقدين مسألة التشكيل رولا. نحن رئيس الحزب قال بشكل واضح للرئيس الحريري آخر شيء أنه حتى لو أنا ماني راضي مش موافق على التشكيل شكله الحكومة أنا ما عندي مشكلة، بتعامل مع الحكومة بحسب شو بتعمل لاحقا يعني مثل حكومة الرئيس دياب.
بس بتبطلوا فيها بتصيروا معارضين لإلها برا؟
ما عندك شيء منيح من عارض إيه؟
بس بتبطلوا فيها بتصيروا برا؟
حتى لو كنا برا بس إنه ما بنعرقل يعني مش رح نعمل مشكلة. نحن إذا تشكلت حكومة بنروح بنعمل معارضة يعني بكل بساطة، أو نتصرف على طريقة كما تصرفنا وقت حكومة الرئيس دياب.
طيب في اسألك شو مطالبكم اليوم كحزب تقدمي اشتراكي تتشاركوا في هذه الحكومة؟ لأنه يقال الرئيس بري عم يعمل المستحيل تيرضيكم تكونوا جوا.
أصلاً النقاش نحن معنا رولا بالتفصيل ما كان قائم صراحة. يعني احنا ما فتنا بقصة هيك النقاش التفصيلي بالحقائب وبال أسماء وهي بدنا هيك وهي ما بدنا إياها. يعني هذا ما كنا جزء منه النقاش بصراحة.
يعني الرئيس الحريري ما أخل بالوعد يلي عطاله وليد بيك لما التقى بأسبوع التكليف بعد الهجومات المتبادلة بوقته؟
ما أخل بالوعد. أي وعد بالضبط؟
كان في وعد كلنا قرينا بين الرئيس الحريري ووليد بيك على أي حقيبة وكل هذه التفاصيل المتعلقة بالحكومة. كرمال هيك رجعتوا سميتوا الرئيس الحريري من بعد ما كان قال وليد بيك ما رح نسميه.
هذا الأمر مرتبط بالتشكيل كله سوا وبالتمثيل اللي رح يعطى للمكون اللي بنهاية المطاف حصرونا فيه، يعني المكون الذري بهالتوزيع الطائفي. عندما تنتهي التشكيل تنتهي التسميات، منقدر الأمور بالواقع وعلى الأرض بصراحة. يعني منا مستعجلين لنقول أنه في وعد تم الإفاء فيه أو لا. هلأ بيصير بعملية التسميات وبعملية الأخذ والرد وبالتشكيل ولاحة من هون ولاحة من هون بيحصل خلل بالوعد يرجع بيتجلى، هذا كله ممكن.
إذا أخذ المير طلال إرسلان وزير بيكون تحقق التمثيل العادل؟ لأنه في شيء غريب، أنتوا والمير طلال إرسلان وحتى الوزير السابق وئام وهاب وقفتوا موقف واحد برفض حصر التمثيل الدرزي بوزير واحد. بالتاني ميل كمان إذا بيصيروا وزيرين ما منعود بنخلص، مين لازم يأخذ الحقيبة الثانية؟ إذا أخذ الحقيبة الثانية الوزير إرسلان بترضوا؟
رولا حبيبتي.
نعم.
العدد الوزراء الدروز بالحكومة مرتبط بعدد الحكومة كلها سوا، يعني ما فيك تعمل وزارة من 15 وتقولي بدك 2 دروز. نتمنى يكون في 5 دروز يعني. مش لا عم نحكي بالتركيبة والتوزيعة من 18 لورا في درزي بالحكومة. نحن عم نحكي عن نوعية التمثيل كمان قبل العدد. نحن لنا كثير أصلا مسألة توسيع الحكومة وعدم توسيعها مسألة مش مرتبطة فينا بس، كمان مرتبطة بواحد من المعايير اللي المبادرة الفرنسية واللي الرئيس الحريري متشدد فيها، ما بده حكومة فضفون.
إذا بدي أختصر، شو مطلبكم كحزب تقدمي اشتراكي اليوم؟
إحنا مطلبنا أن تتشكل حكومة فعلا تكون انقاذية وإصلاحية،
تتكونوا مشاركين فيها. شو مطلبكم؟ لأنه يقال أنه الرئيس نبيه بري مش عارف كيف يرضيكم.
بس لأني حكومي بهاي المعايير مع تمثيل درزي وازن بحقائب يستحق هذا المكون أسوة بالمكونات الأخرى، تبقى التفاصيل اللي كنت متروكي لحتى لي يعني التواصل معنا حول أمر واضح. حول أمر واضح، حول تشكيلة واضحة، حقائب واضحة، وأسماء واضحة لنحدد موقفنا النهائي.
البلد بيحمل كل هالقصص، يعني ما بعرف قدام كل يلي عم نمرق فيه صرت حسي لازم ننسى ملف تشكيل الحكومة. ننساه؟
لا، ما هو رولا يا رولا، إذا الأمر بيتوجه لحدا عم بيعقد الأمور وعم بيعرقلنا، نحن ما عم نعرقل، نحن عم نقول هذا رأينا وهذا طرحنا، أنتوا بدكم تقرروا غير هيك مشو ما في.
هذه شروط، هذه شروط، إذا لطفناها وقلنا هذا طرحنا هذه شروط، وإلا ما منشارك.
يا طيب اذا ما شاركنا في شكل حكومي شو راح يصير؟ يعني
راح يصير انه في حد، يعني بعدني عم بقول لك، يعني الرئيس بري حتى عم بيقول لا عم بعمل المستحيل ليكون وليد بيك مشارك، الطرف يلي اعلن ما بده يشارك هي القوات فقط.
يا ما اختلفنا، بس هذا الامر مش موقف تشكيل الحكومه، الموقف تشكيل الحكومه هو مطالب رئيس الجمهورية وطيار الوطني الحر، صارت معروفة. نحن مش موقفين تشكيل الحكومة. يعني نحن حطينا هالمعايير المتعلقة فينا بالإضافة للمعايير العامة اللي منشوفها بهاي المرحلة لازم تتشكل الحكومة على أساسها استنادا للمبادرة الفرنسية وضرورة إنقاذ وإصلاح الوضع. هذه معايير عامة. بالمعايير الخاصة حكينا عن تمثيل درزي ووازن، وهذا حق طبيعي بعتقد، بمعدل انه نحن اصلا مش طرحين تسمية حزبيين ولا من اللقاء الديمقراطي.
بس صرت حس عم تحكي بالمعايير ووحدة المعايير مثل الوزير جبران باسيل لازم تتحالفوا معه.
تتحالف مع مين؟
انت عم تحكي بوحدة المعايير والوزير باسيل والنائب باسيل عم يحكي بوحدة المعايير.
عم بحكي مش وحدة معايير، ضل عم بحكي عن المعايير اللي وضعت بالمبادرة الفرنسية. هناك معايير انحطت والكل وافق عليها استنادا للمبادرة والعناوين الإصلاحية، صح ولا لا؟
صحيح صحيح.
هذا مطلب أساسي عنا. المطلب الثاني هو تمثيل وزن للمكون الدرزي. الخطوة الثالثة ننتظر هالتشكيلة تبع الرئيس الحريري مع الأسماء وعلى الشيء يبنى مصطبع
زار في زيارة. يعني عظيم عظيم في زيارة
نحن مش موقفين، مش
في زيارة قام بها قام الرئيس الحريري بزيارة رقم 11 إلى بعبدة، قدم تشكيلة يقال أنه فيها حتى حقائب وأسماء، رد عليه الرئيس عون بتقديم تصور مضاد للحكومة، ودخلنا إذا بدك بحرب صلاحيات واتهامات، وعلى شوي يعني 60 عمرها ما تكون حكومة.
ردت علي مصادر الحكومة أنه مش شغلة رئيس الجمهورية يقدم تشكيلة.
طيب بس هيك عم نتصدى للانهيار، شغلتي وشغلتك، يعني بننسى الحكومه.
ما هذا يا ما هذا اللي حكاه رئيس الحزب يا رنا يا حبيبي، هذا اللي حذر منه رئيس الحزب، انه هذا التناتس والتجاذب مش وقته هلا، لانه كل الخلاف بيناتهم على موضوع تسميات واسماء وخصص وعشو مختلفين.
الرئيس ماكرون رجع بزياره ثالثه ب 22 و 23 رسميا اعلن، شو رح نقول له؟ ليه بعد ما تشكلت الحكومة برأيك هل رح يغسل ماكرون إيدين منا بعد هذه الزيارة؟
والله بشك أنه يغسل إيدي، بمعنى أنه يعني هيك يقول أنه المبادرة الفرنسية فعلت، أنا بشك بهذا الأمر، بعتقد أنه بيحاول يرجع يعمل دفع جديد للمبادرة الفرنسية خصوصا على يعني إذا بدك الدفع الأوروبي بهذا الاتجاه كمان، مش بس الفرنسي، لكن لقلك إنه الأمور سهلة وبسيطة أكيد لا. نحن بنعرف كثير منيح إنه الموقف الأمريكي أساسي بهيك أمر. ممكن الأمور بحسب كل التوقعات إنه تروح لبعد تسلم بايدن، ما بعرف كمان الرهان هون قديش هو مصيب، تسلم بايدن الحكم بأمريكا، وبالتالي انتظار سياسة أمريكا الخارجية عنا هون تحديدا بلبنان وماذا يمكن أن تكون، كلها مراهنات بعرفش يعني إذا بتوصل لمحل صراحة. بعتقد المطلوب أنه شوي نخفف نسبة الرهان الخارجي على أي أمر، ونروح ونرفع نسبة الإرادة الداخلية عنا لنوصل ل صيغة معقولة
أستاذ زافير.
يعني لا رئيس الجمهورية إذا أخذ وزير بالنائب، وزير بالزايد أو وزير بالناقش، ولا رئيس الحكومة، هلأ هذه مسألة اللي رح يكون لها تأثير.
عندي سؤال، لأنه حكيت عن الشق الخارجي والداخلي، تعطيل تشكيل الحكومة هل هو عن جد بسبب عقبات محلية ومطالب رئيس الجمهورية والنايب باسيل؟ أنه لو بده حزب الله تتشكل الحكومة، ما كان قادر يمون برأيك لتسهيل تشكيلها، أم القرار إيراني بانتظار جو بايدن لتكون الورقة اللبنانية جزء من أوراق التفاوض، وبالتالي الحزب اليوم قاعد على جنب ومبسوط، وبالظاهر مش هو اللي عم بيعرقل، المعرقل للتشكيل هو خلاف مسيحي سني وحتى غير يمكن درزي على الحصص. شو الحقيقة هون؟
ليكي هلا الجزء من الحقيقة انه هذا الخلاف الداخلي ماني موافق انه في عقبة درزية بهذا الاتجاه على الاطلاق. انا بعرف حقيقة الموقف، منا مسألة صحيحة عم يطالب بتمثيل وزن رئيس الحزب، لكن ما عم بيشكل عقبة بوجه تشكيل الحكومة. خلينا نكون واضحين، ولو لم ندخل الحكومة هذه ليست عقبة ما حدا يتحجج فيها، وهم بيعرفوا كلهم سواء انه منا عقبة إذا لا تتشكل الحكومة بلانا، لأنه نحن مش مرتاحين للمعايير اللي عم تتشكل عليها، مش آخر الدنيا بالنسبة لألنا يعني. هذه مسألة. المسألة الثانية، ما حدا بيقدر يفصل هذا المسار بالداخل اللبناني عن المسار الإقليمي والدولي. لا شك أنه هذا الصراع الأمريكي الإيراني يلقي بثقله. أكيد إيران بتشد حبال هلأ للحظة المفاوضات، وكمان الأمريكان نفس الشيء. يعني مين قال إنه الأمريكان هني مع تسهيل المبادرة الفرنسية أصلاً؟ لأنه هاي النقطة بعد كمان مش واضحة صراحة.
نعم
ما واضحة إذا الأمريكان هني غطى للمبادرة الفرنسية ولا لا، ولا إنه تركين المبادرة الفرنسية توصل لحائط مسدود، وبالتالي بيرجعوا هني بيتولوا الأمور بإطار هذا الصراع مع الإيراني بالمنطقة.
بس مين عم بيعرقل أكثر، الداخل أم الخارج؟ يعني عرقلة الحكومة من الدهر؟
أنا برأيي الخارج.
الخارج.
برأيي الخارج.
طيب.
ولا مرة كانت العرقلة الداخلية هي الحاسمة بتشكيل أو عدم تشكيل حكومة. كان
صحيح.
الظرف الإقليمي والدولي هو الحاسم.
صحيح.
تجي هديك يعني متممات.
صحيح. طيب بهذا الوقت نحن وناطرين، لأنه ما بعرف لأي متى ما نضل ناطرين، شو رح يصير بالبلد ماليا اقتصاديا واجتماعيا، وشو موقفكم المباشر بموضوع رفع الدعم؟
احنا عملنا موقف واضح بطرح مفصل بمسألة الدعم، طرحنا
فكرة
ترشيد الدعم.
صحيح.
وإذا بترجعي يعني من بعد منا بلشت هيك طور صبحت الحكي عن ترشيد الدعم بعد ما طرحنا مشروع متكامل. نحن عم نقول على الشكل التالي، وهذا كله هلأ بلش يحكي فيه يعني سواء أحزاب وقوى
واقتصاديين
وغيره. سياسة الدعم اللي ماشي الآن عم بيروح جزء يسير منه للفقراء، والجزء الأكبر منه للمهربين وللتجار وللمحتكرين.
صحيح.
علينا أنه نقلب المثلث بالعكس. لازم نسبة الدعم يعني تكون هي القاعدة الأوسع باتجاه الفقراء، والأقل باتجاه التجار وغيره، لأنه ساعتها بتكوني عم تعملي عدالة حقيقية بمسألة الدعم. وهذا الأمر في خطوات ممكن إن تنعمل على مستوى الدواء، شرحنا بشكل واضح.
صحيح. تبعنا
في البراند وفي الجينيريك. خلينا نروح نعتمد الجينيريك. بضل في عنا الأدوية المزمنة للأمراض المزمنة أو السرطان، تبقى مدعومة هيدي منا مشكلة. وبدأ عادي تطبيق، وهذا أمر أساسي. لما بدنا نحكي بالجينيريك بدنا نطبق الوصفة الطبية.
يعني أنتم مصرين بس لأنه عم ينتهي الوقت، بس لأنه عم ينتهي الوقت أستاذ زافر. أنا بس
على مستوى الدواء، على مستوى المحروقات نفس الشيء، ممكن أنه نوجه الدعم ببطاقات ممولة للناس اللي
وبركي صارت بطاقات انتخابية
يدفعوا تنكة البنزين قد ما لازم يدفعوها.
في تخوف البطاقات التموينية تصير بطاقات انتخابية.
لا لا لا، في معايير للمسألة. هلا أكيد إذا بدنا نخضع كل شيء للعبة اللبنانية كله ما له طعم، يعني لا للسياسة الجديدة ولا سياسة قديمة. نحن عم نحكي بمعايير ممكن يشارك فيها البنك الدولي، برنامج العائلات الأكثر فقرا اللي هو موجود بوزارة الشؤون الاجتماعية، وأيضا موضوع المعايير بالتعاون مع البنك الدولي، وممكن هذا يتابع ويراقب
إن شاء الله.
بالتعاون مع البلديات، الجيش اللبناني بيكون جزء من هذه العملية.
إن شاء الله ما نكون تأخرنا، إن شاء الله ما نكون تأخرنا.
ممكن عم نتأخر كل يوم عم يقطع، وسياسة الدعم الكافية هيك نحن عم نتأخر، لكن ما فينا نروح نقارب المسألة بعقلية انتخابية ومحسوباتية ومذهبية وطائفية، لا هيدي ولا غيرها من هلأ وبالرايح رولا. وإذا بدنا نكفي بهذا المسار أكيد الانهيار لحقنا لألنا ولحق الناس.
صحيح بطبيعة. صحيح. أنا بدي أتشكرك كتير أمين السر العام للحزب التقدم الاشتراكي الأستاذ ظفر ناصر على هذه الإطلالة معنا. شكرا لك. اسمحوا لي بهالأثناء رحب بمعالي وزير الاقتصاد السابق ألان حكيم يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ ألان.
صباح الخير عليك والمستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. دائما تشكر ربك أنك مش وزير اقتصاد بهالحكومة في الوقت الحالي.
لا بالعكس بالعكس بالعكس، في كثير واحد بيقدر يعمله باليام، ولكن لسوء الحظ ما حدا عم بيعمل شيء.
صحيح، لدرجة قلت لي ما بقى في شيء نحكى حتى، لأنه ما حدا قد ما نحكي ما حدا عم يتصرف ولا حدا عم يعمل. اليوم كل البحث يدور حول رفع الدعم أو ترشيد الدعم، يعني ضرب ما تبقى من إمكانات المواطن. عم نشوف كيف عم نرفع الدعم عن البنزين، عن الدواء، عن الطحين، كيف عم بيفكروا يخففوا ساعات التغذية بالكهرباء قلت يوفروا فيول. لي ما حدا من المسؤولين استاذ ألان عم يبحث بأي خطوة إصلاحية، وهل التوفير لازم يصير بس على حساب المواطن؟
يعني بدنا نكون واضحين، نحن اليوم في عجز كامل للسلطة القائمة وعدم وجود أي مسؤولية اجتماعية لهالأشخاص. عدم وجود أي مسؤولية اجتماعية، والبرهان شو عم بيصير على صعيد الأرض والمواطن اللبناني. عامة كيف بدك تنتظري أنت حلول بينما العمل بالضرورة والعجلة كل يوم هو الهدف الوحيد؟ وين في ملف إن كان اقتصادي أما اجتماعي أما غيره عم بيتعاملوا فيه بالضرورة والعجلة؟ ما في أي تخطيط وما في أي توقع لين رح يصير. فإذن ما في أي نتيجة، لأنه نحن نعرف بالعلم الإداري عامة أنه دون تخطيط لا نتيجة لسوء الحظ، وهذا اللي عم بيصير على الأرض.
بس أسهل شيء
على صعيد الدعم،
نعم أسهل شيء يروحوا على إمكانات المواطن ويضربوا ما تبقى له، وما بيفكروا بأي خطوة إصلاحية مع أنها قدرة توفر كتير.
أكيد اليوم اللي عم بيحصل اليوم هو صرف ما تبقى من أموال وودائع المواطنين على أهداف غير مناسبة إذا بديك، أما غير ضرورية.
صحيح،
وهذا اللي عم بيصير يوميا.
بس بالمقابل أستاذ ألان في حقيقة نحن عم نخبيها على الناس، رفع الدعم أليس مطلب لصندوق النقد؟ وشو المطلوب بالتوازي مع هذه الخطوة اللي عم بيطالب فيها صندوق النقد؟
لا، قبل ما نفوت ببم شو عم يطلب صندوق النقد، بدنا نشوف شو عم يعني بسياسة الدعم. عامة سياسة الدعم عندها أهداف واضحة اقتصادية واجتماعية. هذا السؤال الأول، أين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدعم المستمر الغاشم والتخديري للمواطن اللبناني اليوم؟ هذا أول سؤال. ثانيا، إذا الأهداف منا موجودة اليوم، في تدخل سياسة الدعم عامة، تدخل شفاف من السلطات العامة، يعني سياسة الدعم إلى تعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية وليس بالسياسة النقدية. يعني ماشي ما بيتصدق اليوم عم يحكونا بالدعم وعم بيوصلوا هالدعم بالسياسة النقدية للدولة اللبنانية، بينما نحن عم نحكي عن سياسة اقتصادية.
صحيح.
وسياسة اجتماعية وسياسة مالية غير موجودة. فإذا كيف بدك يعبر عن هالموضوع بطريقة واضحة. وبعدين عامة بيربطوا الدعم بمعايير نجاح محددة.
صحيح.
ومن هالمعايير الموجودة. طب فإذا عندك اليوم سياسة وهمية أنا بسميها سياسة بورتل، مثل ما أنه ما في سياسة ضريبية بسميها جزية مش سياسة ضريبية. واليوم بتبرهن عن فشل السلطات اليوم على أي تدخل أما أي مساعدة والمواطن، لأنه اليوم البرهان وين وصلنا؟ عندك اليوم فوق 50% من الفقر بلبنان. يعني الهدف الأول لسياسة الدعم هو تحسين أحوال المواطن، بينما عم نشاهد تدهور مستمر لهالحالة على مر الوقت.
أستاذ ألان، البعض قال أنه كان لازم يبلش رفع الدعم من فترة طويلة لأنه كلفنا كتير وراح هدر وتهريب كتير، بتوافق؟
أكيد سياسة الدعم المستمرة أولاً فوق 30 سنة يمكن إذا مش أكثر، عبارة عن ترقيع مستمر للحالة الاقتصادية للمواطن والدولة اللبنانية اثنين سوا. يعني
ما استفاد منا المواطن بمرحلة معينة أم لا، راحت للتجار يعني راحت للتجار وللتهريب و كمان استفاد المواطن من هذا الدعم؟
اليوم بدك الحقيقة، اليوم يستفيد المواطن من إعادة دوران الحلقة الاقتصادية فقط ولا غير. هذا بيكفي فيطلعنا من مشكلتنا قبل ما نحكي عن دعم أما نحكي عن غير دعم. أنا صراحة شخصيا ضد أي دعم، لأنه الدعم هو نتيجته مثل ما شفت اليوم فشل ذريع.
لو كنت مكان الوزير نعمة اليوم شو كنت بتغير بالشي اللي عم يعمله؟
يعني في عندك كتير حلول للموضوع، في عندك كتير وسائل، ولكن الأهم هو وضع رؤية شاملة ورؤية واضحة للمرحلة اللي نحن فيها، خاصة بالنسبة لكل شيء عم بيصير على الصعيد الاقتصادي والمالي. كله بيتعلق ببعضه، ما بقى فيك تقولي أنت بدي رائع من هون وبدي سكر من هون وبدي أعمل سياسة بطاقات تمويلية وبطاقات تمويلية، ما بنعرف كيف نطبق، والوقت يمر والمواطن يحتضر، وهذه المشكلة الأكبر باللي عم بيصير اليوم على الأرض. ما في أي قرار عم بيتاخد عم بيطبق بطريقة
صحيح صحيح
وبطريقة واضحة. بس خليني أكمل لك بس لوحدي. الدعم اليوم إذا موجود، أنا حسب رأيي منه موجود، الدعم من جيبة المواطن، المواطن يدعم حاله يعني إذا بدك. الدعم اليوم يستفيد منه التهريب والتلاعب على القانون والتلاعب التجاري ويؤدي إلى زيادة الفساد.
هيدا كان سؤالي بهذه اللحظة، حضرتك كنت وزير اقتصاد، نحن ليه ما عنا قدرة على منع التهريب ولا عنا قدرة على لجم جشع التجار يلي عم بيحققوا أرباح هائلة بهذه الفترة على حساب وجع الناس؟ ليه ما عنا القدرة على إيقاف كل ذلك من التهريب للجشع؟
عيني كثير. أولا التهريب لأنه ما عنا سيادة، السيادة مفقودة كليا، ومن الناحية الثانية ما في عنا أي إرادة لملاحقة التلاعب إن كان القانوني أم التجاري، وهذا الموضوع واضح من خلال اللي عم بيصير على الأرض. في فلتين عام عم بيصير وعم يدفع ثمنه المواطن على صعيد استهلاكه اليومي.
صحيح. طيب في شغلة ما عم نفهمها أستاذ علاء، مين المسؤول عن الدعم، الحكومة أم مصرف لبنان؟
أنا كنت واضح بس جوابتك بجواب قبل ما حكينا بالموضوع كمان جبنا سيرته. اليوم سياسة الدعم مرتبطة ارتباط وثيق بشيء اسمه السياسة الاقتصادية. لسوء الحظ ما عم بفهم ليه ما عم نعرف شو يعني سياسة اقتصادية.
صحيح.
وخطة اقتصادية شاملة، ما عم بحكي أنا عن خطة مالية فقط، خطة اقتصادية شاملة تشمل كل الدولة اللبنانية. يعني لازم تكون مربوطة بسياسة اقتصادية وسياسة مالية وليس بسياسة نقدية مرتبطة بمصرف لبنان. نحن اليوم كل شيء بيتعلق بالاقتصاد وبالمال
نربطه
بمصرف لبنان، بينما نربطه بالدولة اللبنانية وسياستها ورؤيتها المستقبلية خاصة على صعيد الاقتصاد والمال. وعم نحكي هون بخطة تخطيط، هيدا الشيء الناقص بالدولة اللبنانية.
عظيم.
وعم برجع عندك حيالله ملف يعالج عامة بالضرورة والعجلة فقط ولا غير، بكرة بكرة بدنا ناخد قرار. يعني ما حدا كان شايف انه الموضوع رح نوصله.
صحيح. لو كنت اليوم عم بتشارك بالاجتماعات الرسمية كنت بتنصح ارفعوا الدعم فورا، استمروا بالدعم من الاحتياط الالزامي ام الترشيد، واذا الترشيد على اي اساس؟
يعني بدي يكون واضح معك، عم بيعطونا خيارين اضرب
احلاهما مر.
يعني كيف بيقولوا في مثل بالعربي بيقول كأس من كأس مر من هون ومن هونيك كمان كأس أمارة ببعا إذا بيقولوها الكلمة عادي. يعني إذا بدك تدق اليوم بالاحتياط، اليوم الاحتياط أولا حيلا موقف أما حيلا قرار بيتاخد من قبل سلطة فاشلة مثل السلطة الموجودة اليوم هو القرار مرفوض لو كان ذهب إذا بدك. ليش؟ لأنه ما عنا السقفيون ولا نحنا ولا المجتمع الدولي. فإذا القرار اللي بياخدوه نحن عارفين ما راح يتطبق، ونحن عارفين إنه فاضي فارغ لسوء الحظ. ومن ناحية تانية إن كان موضوع الدعم توقيفه جريمة تجاه الشريعة الموجودة، معنى إنه أنا ضد الدعم، ولكن عم بحكي ضمن إطار خطة اقتصادية واضحة ونظام شامل للضمانات الاجتماعية، مش هيك؟ فإذا إنشال الدعم مشكلة على الصعيد الشرائح، الشرائح المواطن اللبناني، واحد. اثنين الاحتياط هو مال الناس.
يعني أنا بس عم بتقلي خطة اقتصادية واضحة، شو هني خطواتها؟ يعني
أنا بحياتي ما شفت سياسة دعم تأتي من جيبة المواطن، هيدا شيء يعني بيضحك، وهيدا فعلا ابتكار لسوء الحظ لهالسلطة الفاشلة.
كنت عم قلك عم بتقلي كل الوقت خطة اقتصادية واضحة، بس شو هني بنودها؟ يعني شو لو انت وزير اقتصاد شو هني اول بنودها؟
تقدم هالخطة الاقتصادية عدة مرات. اول شيء سياسة الدعم من ناحية التطوير الصناعي والتطوير الزراعي، وهذا كان واضح تقدمت عدة مرات خلال وجودي انا بوزارة الاقتصاد، خطط اقتصادية خلال 2014 15 و16 إن كان على المجلس النيابي وإن كان بمجلس الوزراء، وهذا توزع حتى للصحافة. فإذا هي طويلة ما فينا نقول
أكيد، لا أكيد، بس عم بحكي بالوضع الحالي كنت بلشت.
الخطة الاقتصادية ما نسر موجودة وين ما كان، مش أنا بس ولا وزارة الاقتصاد عملتها، بس موجودة وواضحة ونعملت ومن مدة دفعوا $1,200,000 يطلبوا خطة من شركة ماكنزي. والخطة وين اليوم؟ ليه ما عم يطبقوها؟ شو عملوا فيها؟ إذا الخطة ما لنا سر.
طيب في توقعات
بدك من يطبق
صحيح
ولا غيره؟
صحيح، في توقعات استاذ ألان خطيرة انه فور البدء بتنفيذ ترشيد الدعم رح يصير في طلب هائل على الدولار، مما سيرفع سعر صرفه لأرقام خيالية، وبالتالي هالشي رح يتسبب بكارثة اجتماعية إضافية وخطيرة. بالمقابل المتوقع هو كمان وبس ضخ المزيد من الليرات اللبنانية، يعني تعميق الأزمة أكثر وأكثر، التضخم أكثر وأكثر وانهيار. شو الحل بظل هذه المعادلة؟
بدك تسمحي لي، اليوم اللي عم يحصل هو تحضير المواطن إلى رفع الدعم كلياً شوي شوي على مراحل. لأنه اليوم كمان مرة هل إذا بدك هل طريقة العمل مجرد شراء وقت على حساب المواطن، وهي بكل معنى الكلمة، مش على حسابه المعنوي، على حسابه المالي. يعني شو ما تكون اليوم شو ما يكون حجم الاحتياط الموجود اليوم رح يخلص.
صحيح
نرجع نجيب ادخال سيولي بالعمله الاجنبيه، وهي السبب الاول الازمه اللي احنا فيها.
طيب
اذا عم نعمل سياسه النعامه، عم نحط راسنا وراس المواطن بالرمل وعم نخبي حالنا
للاسف. حضرتك وزير اقتصاد سابق ومصرفي، أي مصير ينتظر المصارف بلبنان؟ إفلاس؟ دمج؟ إعادة هيكلة؟ شو رح يصير بودايع الناس؟ إذا بدي حط الناس بالصورة
اليوم الموضوع معقد جدا، يعني ما فينا نتكهن بمستقبل مصرف. إذا بدك اليوم رح تكون مرحلة كتير صعبة، بدها كتير وقت. إعادة الثقة بالقطاع المالي والقطاع المصرفي موضوع حساس جدا، بده وقت. إذا بتتذكري حتى بين الثمانينات والتسعينات أخذت تقريبا بين 10 و 15 سنة لإعادة إذا بدك أمار هذه الثقة على الصعيد الداخلي أولا وعلى الصعيد الخارجي ثانيا. ما بدنا ننسى إنه القطاع المالي شريان حيوي مش بس بلبنان، داخلي ولكن أيضا خارجي، والمجتمع الدولي بيلعب دور كثير كبير بهالثقه هيدي الموجوده بالقطاع المصرفي. اليوم عنا ايام كثير عصيبه نطرتنا على الصعيد المالي والاقتصادي عامه. كمان مره الحل الوحيد اليوم هو اعاده الثقه اولا عند الناس وثانيا بالمجتمع الدولي. الحل بسيط جدا
بس ما بدهم يبلشوا فيه.
بس مزبوط بدهم بس يعملوا سلطة لهم ثقة الناس فيهم وإلا المجتمع الدولي له ثقة فيهم كمان فقط ولا غير. يعني عم نحكي اليوم عن حكومة مستقلين، حكومة ناس مرتبين، حكومة ناس إداريين، ولا عم نحكي عن اختصاص لأنه ما حدا عنده اختصاص بحق الماء ولا وحده، بس عم نحكي عن ناس عندهم قبول إداري بيفهموا شو يعني إنتاجية، بيفهموا شو يعني إدارة، بيفهموا شو يعني موارد بشرية، بيفهموا شو يعني آليات فقط ولا غيره، ما عندهم أي انتماء سياسي. هيدي الحلقة الأولى.
حضرتك قلت لي من هون البداية يعني.
بس اسمحي لي بس كلمة تكملت. الحلقة الثانية هو انبثاق سلطة جديدة، وهيدا ما بيصير إلا من خلال انتخابات لمجلس النواب اللي بتصير بوقتها إن شاء الله.
إن شاء الله. لكن عم بقلك إنه عطيتني الخطوات كيف من إذا بدك منبلش بالإنقاذ ومنحد من المزيد من الانهيارات. عظيم. ليبقى آخر سؤال مع حضرتك، هل نحن بحلقة مفرغة؟ هيك نحن حسين كمواطنين وحسين أكتر. الكل مستسلم، ليه الكل عاجز عن إنه يعمل شيء؟
يعني سفير دولة عظمى قال لي وبقول لك يا على الهواء جوابني قال لي we are in a void يعني بفرار تام
سوء الحظ.
والبرهان شو عم بيصير اليوم؟ مين عم يهتم باللي عم بيصير على الأرض؟ عم بعطيك أبسط الأمور، تذكري بس شتت شوي زيادة من مدي شو صار غير البلد.
صحيح
يا عمي، عم نحكي عن موضوع عم بيتراكم وعم بينعاد كل سنة مرتين وثلاثة وأربعة. عم بحكي بأبسط الأمور، ما تحكيني عن دعم واقتصاد ومال ومكرو اقتصاد والبدك أما شي تاني. عم نحكي عن إشياء بسيطة اجتماعية. أنا عم بعطيك مثل صغير بالقطاع الخاص. إذا اليوم في مسؤول أول مرة نسي يجيب ورق أما حبر، وتاني يوم نسي يجيب حبر، وتالت يوم نسي يجيب حبر، شو بيعملوا فيه لهالشخص هيدا؟ مش حطوه.
يتحسب على القليلة.
هون شو عم بيصير؟ ما في إلا أعذار، ما في إلا بيانات، ما في إلا حكي دون فعل، وهذه المشكلة الكبيرة عنا.
أنا بدي أتشكرك كثير وزير الاقتصاد السابق الأستاذ ألان حكيم على هذه المداخلة معنا، وإن شاء الله قريبا نستضيفك عنا بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. نتابع استجواب ودائما عبر هوا لبنان الحر، لأكون باتصال الآن مع الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك. صباح الخير أستاذ سعيد.
ولك صباح الخير يا ست رولا لحضرتك والمستمعين الكرام.
اشتقنا لك، اهلا وسهلا فيك معنا عبر
هوا لبنان الحر. طول عمرك
استاذ سعيد. قامت القيامه بالبلد بعد ادعاء المحقق العدلي فادي صوان على رئيس الحكومه وثلاث وزراء سابقين، رحنا بجدل دستوري. اولا كان عبر موقف هيئه مكتب مجلس النواب، من بعد القيادات السنيه رؤساء الحكومات السابقين يلي اعتبروا ما قام به او خطوه صوان انتهاك للدستور وضرب لموقع رئاسة الحكومة. شو تقييمك دستوريا وقانونيا لهذه الخطوة؟
سيزيرولا، من الثابت والأكيد على أنه الادعاء على رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس والاستماع إليهم بصفة مدة عليهم لا يعني على الإطلاق أن المحقق العدلي قد ظن بهم حتى تاريخه. الظن يأتي في القرار الظني، إما أن يدينهم أو يبرئهم. هلأ بحال الإدانة يصدر القرار الظني بحقهم ويحالوا إلى المجلس العدلي، وبحال تبين نتيجة الاستجواب أن أفعالهم متعلقة بالإخلال بالواجبات الوظيفية يحق أو يجب على المحقق العدلي عندها ختم التحقيق وتجزئة الملف برفع الجزء المتعلق بهؤلاء الوزراء إلى النيابة العامة التمييزية ومنها إلى مجلس النواب، والإبقاء على الجزء الآخر من الملف لمتابعته وصولا إلى إصدار القرار النهائي. أما وبحال تبين له أن الأشخاص المدعى عليهم غير مبدئيا مسؤولين وليس بحقهم أي تبع على الإطلاق، ممكن أن يمنع المحاكمة عنهم. بالتالي لا أعلم لماذا هذه الجلبة التي
يعني الخطوة قانونية الخطوة قانونية وما بدها كل هالقيمة.
صحيح، وبالتالي عسى أن يكون هذا الادعاء هو أول الغيس باتجاه تحقيق العدالة، على ألا يكون مسك الختام، لأنه أنا أرى على أنه اليوم المحقق العدلي ربما يذهب باتجاه توسعة مروحة الادعاءات،
يحكى عن ذلك
على رؤساء نعم على رؤساء حكومات سابقين إضافة إلى على وزراء سابقين.
عندي نقطة بدي استوضحها من حضرتك. مدعي عام التمييز السابق حاتم ماضي قال أنه محاكمة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بتكون بحالتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات الدستورية حصرا. هل توافق على قراءة القاضي حاتم ماضي؟
هذه ليست قراءة، هذا نص دستوري.
نص دستوري،
المادة 70 من الدستور تنص صراحة على أنه لمجلس النواب أن يتهم رؤساء الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو الإخلال بالواجبات الوظيفية، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين.
يعني ينطبق هذا الأمر على رئيس الحكومة؟
لا، العبرة هي للتوصيف الذي سيخرج به المحقق العدلي. هل الأفعال المنسوبة إلى رئيس الحكومة والوزراء هي من الأفعال المتعلقة بالإخلال بالواجبات الوظيفية أم هي أفعال تتصف بالجرم العادي؟ بحال كانت مبدئيا متصلة بالإخلال بالواجبات الوظيفية، هذا من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أما بحال كانت الأفعال هي جرائم عادية، هذا من اختصاص القضاء العادي أي المجلس العدلي.
يعني حسب كيف يطلع التوصيف.
نعم، ولكن ليس باستطاعته اليوم المحقق العدلي الوصول إلى هذه النتيجة قبل أن يحقق ويستطلع ما إذا كان مبدئياً هذه الأفعال بحال ثبتت متصلة بالوظيفة أو غير متصلة بالوظيفة.
عظيم، يعني هذا هو الحد الفاصل. هذا هو الحد الفاصل بين عمل القضاء العدلي وبين المجلس الأعلى.
على أمل أن نحترم القضاء والقانون ونحترم أصول المحاكمات الجزائية بالحضور والإدلاء بما لدينا إن كان كرئيس حكومي أو وزراء. أما التمنع عن الحضور فهذا سيعرقل المسألة أكثر فأكثر، وسيجعل هناك عقبات نحو أو باتجاه ما يسمى إتمام هذه التحقيقات والوصول.
أستاذ سعيد، بس أفهم هون لما قلت لي التمنع، يعني ماذا لو تمنع رئيس الحكومة عن أنه يعطي يعني أن يتم الاستماع له مجددا، شو بيصير؟
أستاذ رولا، اليوم سندا لأحكام المادة 363 أصول محاكمات جزائية يطبق المحقق العدلي الأصول المتبعة أمام قاضي التحقيق. وعملا بنص المادة 75 من الأصول محاكمات جزائية يستجوب قاضي التحقيق المدة عليه في دائرته إلا بحالات محددة، ومنا أن يكون رئيس الحكومة هو رئيس حكومي وموقعه في السراي الحكومي، عندها ينتقل قاضي المحقق العدلي مع الكاتب خاصته إلى مقر السراي الحكومي للاستماع إليه. أما باقي الوزراء عليهم الحضور إلى دائرة المحقق العدلي. هلأ بحال حضور ممكن لهم يمكن أن يحضر محامي عنهم كجلسة أولي، وأن مبدئيا يستأذن ضمن إطار إذا كان هناك من أي إذن صحي أو طبي حالة دون حضور هذا الوزير، كما يحق للوكيل أن يحضر وأن يسمهل للإطلاع وتقدم بمذكرة دفوع شكلية عملا بالمادة 73، كما يمكن لهذا الوزير أن يذهب باتجاه التخلي والتنازل عن هذا الحق بالدفوع الشكلية والدخول مباشرة بالاستجواب. بعد انتهاء الاستجواب يمكن للمحقق العدلي هنا اتخاذ القرار إما بتركه حرا أو تركه بسند إقامي أو بتوقيفه وهذا أمر مستبعد، وإما بوضعه تحت الرقابة القضائية، يعني بالتالي إلزامه مثلا بكفالة أو غيره من الأمور. أما وبحال عدم حضوره ممكن للمحقق العدلي أن يلجأ إلى تقرير إعادة جلب ودعوة أو إصدار مذكرة إحضار، وهذا أيضا مستبعد عملا بأحكام المادة 160.
ما تقول فقط ينطبق على الوزراء وليس رئيس الحكومة؟
حتى رئيس الحكومة. الفارق الوحيد بين رئيس الحكومة والوزراء هي موقع التحقيق.
موقع التحقيق، عظيم عظيم.
بعد عندي الأصول نفسها.
بس بعد عندي كمان سؤال، الوزير السابق علي حسن خليل مدعى عليه بس هو نائب حالي، يعني عنده حصانة. هل رفع الحصانة عنه شرط واجب قبل محاكمته؟ هذا إذا افترضنا أنه ممكن محاكمته قدام القضاء العدلي وليس أمام المجلس الأعلى.
يعني ليس فقط علي حسن خليل، حتى غازي زعيتر.
صحيح، غازي
اليوم
زعيتر
مبدئيا نعم، اليوم عملا بأحكام المادة 40، المادة 40 من الدستور تنص على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد العادي اتخاذ أي إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء مجلس النواب أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف فعل جزائي إلا بإذن المجلس فيما خلا حالة الجرم المشهود. بالتالي اليوم أنا أرى على أنه الحل الأنسب بالنسبة إلى إن كان مبدئيا الوزير علي حسن خليل أو الوزير غازي زعيتر، واحتراما للقضاء وبحال أردنا بالفعل والحقيقة الظهور بمظهر الملتزم على صعيد الإجراءات القضائية، الأفضل أن يحضر إما الوزير أو وكيله وأن يدي بهذا الدفع الشكلي والمستند إلى الحصانة النيابية والمنصوص عنا بالمادة 40 وإلى المادة 70 المتعلقة بالإخلال بالواجبات الوظيفية. وأظن على أنه اليوم حكما المحقق العدلي سيما بخصوص المادة 40 والمتعلقة بالحصانة النيابية سيحيل الملف أو إلى مجلس النواب من أجل رفع هذه الحصانة. يعني بالتالي
مين هون
يجب علينا
بس نعم. بس إذا بدي كمان لأنه عم ناخد كتير توضيحات، إذا القصة بدها تصير قدام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء كيف بتصير الآلية؟ يعني مين يلي بده يطرح الموضوع؟ رئيس المجلس؟
اليوم
10 نواب؟ كيف بتصير شكوى؟
اليوم المادة 40 من الدستور لا يعني الإحالة أمام مجلس أعلى، النائب لا يحاكم أمام مجلس أعلى.
صحيح.
اليوم الحصانة هي فقط رفعة من أجل استكمال التحقيقات أمام القضاء العادي، أما الوزراء الإخلال بالواجبات الوظيفية هي مجلس الأعلى. أما لجهة الأصول للمحاكمات أمام مجلس الأعلى صحيح. الذي هو غير مشكل حتى تاريخ اليوم للأسف، فيخضع للقانون 13/90 تاريخ 18/8/1990 والذي تنص صراحة على أنه بعد وصول الملف إلى مجلس النواب مجلس النواب يعرض هذا الملف على الهيئة العامة، فيجب من أجل المباشرة بإجراءات التحقيق والمحاكمة أمام مجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يقتضي أن يصار إلى تقديم طلب اتهام، وهذا يقول يتم بموجب عريضة يوقع عليها أقله 5 أعضاء المجلس النيابي عملا بأحكام المادة 19 ولا ترفع الحصانة، وعملا بالمادة 34 أو لا نقول حصانة ولا يتهم الوزير يعني ولا يصدر قرار الاتهام بحق الوزير بإخلاله بالواجبات الوظيفية إلا بأكثرية الثلثين عملا بالمادة 34. يعني هناك استحالة ضمن إطار ما يسمى واقع أنه اليوم أن يصر إلى رفع حصانة أو إلى ملاحقة وزير بموضوع الإخلال بالواجبات الوظيفية. وما حصل مثلا في ملف الوزير شهيب الصوميان هو خير دليل على ذلك.
أساسا نحن أنا ما بعرف كمان ليه أي من الأيام أستاذ سعيد بوقت أنه صايرة يعني صايرة عنا 3 تحكموا قدام القضاء العادي، الرئيس السنيورة بقصة محرقة برج حمود، صحيح ما كان رئيس حكومة كان وزير.
إذا أردنا مبدئيا تعداد
وزير الزراعة علي عبدالله شهيب الصوميان
إضافي بدءا من جوزيف الهاشم من عام 1989 والذي كان وزيرا للاتصالات بين 84 و88 الذي عين مبدئيا أثر وفاة الشيخ طير جميل، الوزير جوزيف الهاشم، الوزير جميل كبي الذي عين وزير صحة بين 90 و92 في حكومة عمر كرامي.
طيب شو الفرق بين اليوم بين اليوم وقبل دستوريا؟ ليه قبل مرقت القصة في ناس
ليس حتم؟ هناك فارق بقدر ما أنه تناقضت القرارات القضائية، منهم من اعتبر أن الملاحقة هي من اختصاص القضاء العادي ومنهم من اعتبر أن من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. حتى صدر القرار المبدئي عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تحديدا بتاريخ 27/10/2000 بملاحقة الوزير فؤاد السنيورة في ملف محرقة برج حمود الذي خلص إلى اعتبار أن أفعال الإهمال والتقصير وقلة الاحتراز تعتبر جرائم عادية وليس من اختصاص مبدئيا المجلس الأعلى، هي من اختصاص القضاء العادي.
ترمليك يعني الحكم قدام القضاء العادي،
يعني بالتالي اليوم ما هو منسوب إلى الوزراء وإلى رئيس الحكومة من جرائم تقصير ومن جرائم إهمال وجرائم قلة احتراز هي جرائم عادية، هي لا تتصل ضمن إطار ما يسمى بالإخلال بالواجبات الوظيفية.
بعد عندي كمان
علينا اليوم الثقة بالقضاء وأن نترك الأمر حتى نصل إلى الخاتمة المرجوة. واليوم الادعاء لا يعني الظن.
صحيح.
هذا أمر أساسي.
كمان للاستضاح أكثر وأكثر معك أستاذ سعيد مالك، القاضي صوان كان أرسل كتاب إلى مجلس النواب وردت عليه هيئة مكتب المجلس، لماذا أرسل هذا الكتاب طالما بده يدعي وطالما أنه ما اكترث للرد حتى يلي إجاه؟ وبالكتاب يلي أرسله كان فيه وزراء عدل، كان فيه ما كان جايب سيرة رئيس الحكومة، بالعكس كان فيه ملاحقة لوزراء من بينهم وزراء عدل ووزراء أشغال، فجأة سقط يعني لما ادعى ما ادعى على وزراء العدل وبالعكس ادعى على رئيس الحكومة، كيف تفسر هذا الموضوع؟
اليوم موضوع منهجية التحقيق والذي يعتمدها الرئيس صوان هي منهجية خاصة به، يعني بالتالي اليوم ربما هو استراتيجيا قد ارتأى البدء بالادعاء على رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، ولكن لا شيء يمنعه مستقبلا بأن يوسع دائرة ومروحة الادعاءات لتطال رؤساء وزراء آخرين ووزراء آخرين. بالتالي هذا الأمر يعود إلى ما يسمى المحقق العدلي وسندا لمعطيات الملف القضائي الذي هو تحت يده. يعني اليوم لا يمكن مناقشة الرئيس صوان لماذا ادعى على زيد ولم يدعي على عمر. هذا أمر يعود إلى القاضي صوان ونظرا للمعطيات الموجودة لديه. اليوم لا يمكن التكلم مع الرئيس صوان بملف ينظر به ويحقق بمحتواه. القرار يعود إلى الرئيس صوان بهذا الخصوص.
عظيم. في مواقف كتير قريناها انتقدت قرار القاضي صوان، أبرز الحجج الرافضة لقراره أنه ما ينطبق على الرئيس حسان دياب ينطبق أيضا على الرئيس ميشيل عون، وما ينطبق أيضا على الوزيرين السابقين فنيانوس وزعتر ينطبق أيضا على الوزير ميشيل نجار. البعض رأى هناك انتقائية بالادعاء، هل في شيء منه؟
هلأ يجب التنبه إلى أمر أساسي هو موضوع رئيس الجمهورية التي سبق وذكرت سيزرولا. اليوم من الثابت أنه عملا بأحكام المادة 60 من الدستور والتي تنص على أنه لا تبع على رئيس الجمهورية إلا عند خرق الدستور أو الخيانة العظمى. واليوم حتى عند خرقه الدستور أو الخيانة العظمى أو حتى ارتكابه الجرائم العادية التي ليس لها علاقة لا بخرق الدستور والخيانة العظمى لا يمكن اتهامه إلا من قبل مجلس النواب وبأكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب. يعني بالتالي هناك أصول خاصة لرئيس الجمهورية وهذا موجود في الدستور. يعني اليوم رئيس الجمهورية لديه حصانة وامتياز لا يملكه أي امرؤ على الأراضي اللبنانية. رئيس الجمهورية لا يمكن ملاحقته إلا من قبل مجلس النواب حتى لو بالجرائم العادية، خلافا لما هو عليه الأمر مع رؤساء الحكومات والوزراء. هذا هو الدستور، ليس الموضوع له طابع مذهبي أو سياسي، هذا هو الدستور. ولكن اليوم لماذا انتقى وكان هناك من استنسابية في تقرير الاستماع إلى هذا الوزير أو الادعاء على هذا الوزير قبل سواه؟ هذا أمر يعود إلى المحقق العدلي، إلى المنهجية الذي رسمها وينفذها. هو من يرتئي بمن يبدأ وبمن ينتهي، هو من يرى على أنه اليوم الادعاء بحق هذا الوزير مفيد في الوقت الراهن أو غير ذلك.
عظيم. لأنه بدي أختم هذا الملف، إذن نحن عم نعظم أمور على شيء قانوني
للأسف. يعني بالتالي من هنا نعود ونكرر وجوب الذهاب نحو ما يسمى بالتحقيق الدولي. نحن كنا مدركين أننا سنصل إلى هذه المرحلة، لن يقبل أي فريق أو أي مذهب أو أي طائفة باستدعاء أي رئيس حكومي أو وزير تابع أو مبدئيا هو من أتباع هذا المذهب أو هذه الطائفة. للأسف الموضوع سيسيس والحق سيضيع. ليس هناك من إمكانية إلا بالذهاب نحو تحقيق دولي شفاف لا علاقة له لا بالأحزاب ولا بالمذاهب ولا بالطوائف، من أجل إحقاق الحق وأعلاء صوت الحقيقة. من هنا المطالبة، كنا ولما نزل وسنبقى نطالب بالتحقيق الدولي، لأن التحقيق الدولي هو الضمانة للوصول إلى الحقيقة.
أصل لسؤال إذا بتسمح لي فيه ولو كان بملف تاني، نحن شفنا اشتباك دستوري على صعيد تشكيل الحكومة بعد الزيارة الأخيرة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى الرئيس ميشيل عون. الرئيس الحريري تقدم بتشكيلة متكاملة، بالمقابل رئيس جمهورية قدم طرح حكومي لناحية توزيع الحقائب. هون بلش الجدال، تم اتهام رئيس الجمهورية بأنه عم يتجاوز الدستور، ما له حقه فقط يناقش رئيس الحكومة بيلي بقدمه. شو موقف الدستور من هذا الموضوع، وكيف ممكن خليني أقول الفصل بين الصلاحيات بهذا المعنى، بين من يشكل وكيف يعني بالتعاون والتشاور مع رئيس الجمهورية؟ لأنه صراحة صار السؤال، لا دستورنا هالقد مطاط، يعني صاير بيحمل كتير اجتهادات.
صحيح صحيح. اليوم تبدأ العملية استاذ رولاب، أولا بدأ باستشارات نيابية ملزمة يجريها رئيس الجمهورية عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، يسمي على أثرها رئيس مكلف.
عظيم.
سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، يجري رئيس المكلف، رئيس الحكومة المكلف، استشاراته النيابية غير الملزمة إن كان مع النواب أو رؤساء الكتل أو رؤساء الأحزاب أو الفعاليات من أجل وضع مسودة حكومية. يذهب بهذه المسودة إلى رئيس الحكومة، إلى رئيس الجمهورية عفوا، من أجل دراستها وتقديمها له. رئيس الجمهورية له الحق إما بقبولها بكليتها أو بردها برمتها أو بطلب تعديل بعض الأسماء بها. اليوم وضع المسودة هي من صلاحيات رئيس الحكومة.
رئيس الحكومة.
كون رئيس الحكومة قد حاز على الغالبية النيابية ضمن إطار التسمية. هذه الحكومة ستنال الثقة من مجلس النواب، ومجلس النواب قد أوكل إلى رئيس الحكومة المكلف القيام بهذه المهمة. اليوم المسؤولية مشتركة.
يعني الطرح الحكومي الذي تقدم به رئيس الجمهورية مخالف للدستور؟
هلا لا يمكن القول مخالف للدستور، لأنه عبارة مخالف للدستور أمر كبير جدا. ربما ذهب رئيس الجمهورية باتجاه تسهيل التأليف باعتبارا منه على أنه بحال تقدم بتشكيلة حكومية أو بمسودة حكومية باستطاعته أن يسهل موضوع التأليف، يعني نأخذ الموضوع بحسن نية. ولكن اليوم الواقع والقانون والدستور ينص صراحة على أنه من يجري الاستشارات هو رئيس الحكومة المكلف، وهو من يضع المسودة. ورئيس الجمهورية له الحق إما قبول أو الرفض أو طلب التعديل. ولكن نعود ونؤكد على
يعني
أنه
هذا هو تفسير التعاون والتشاور،
لا تولد الحكومة إلا بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف. هذه مسؤولية مشتركة.
لأنه كلمة مشتركة. كلمة التعاون والتشاور هي يلي صارت مطاطي كمان، وكل واحد عم يفسرها على طريقته.
الكون مبدئيا المادة 53 فقرة 4 تقول من صلاحيات رئيس الجمهورية يوقع مع رئيس الحكومة على مرسوم تشكيل الحكومة، والفقرة 2 من المادة 64 تقول عن صلاحيات رئيس المكلف مبدئيا يجري الاستشارات ويوقع مع رئيس الجمهورية. يعني هناك التباس حول موضوع التفسيرات والمفردات المتبعة أو الموجودة في سياق الدستور، التي كلها بحاجة إلى مبدئيا إن لم نقل تعديل فلنقل تفسير. بس ولكن المسؤولية مشتركة بين الرئيسين. وضع المسودة هي من صلاحية رئيس الحكومة المكلف.
أنا بدي أتشكرك كتير الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك على هذه المداخلة اللي وضحت لنا كتير أمور وشرحت لنا إياها. شكرا لك.
وأكيد
شكرا لك رح يكون لنا أكيد لقاءات أخرى مع حضرتك. شكرا لك. انتهى استجواب لي صباح اليوم السبت. شكرا لكل يلي رافقوني عبر هوا لبنان الحر. شكر خاص لك الزميل جاد فاضل عبر الإخراج الإذاعي. نلتقي إذا الله راد يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.